بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ضمن أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى الكلام حول باب من أبواب كتاب الحج، وهو باب فسخ الحج إلى العمرة. وتكلمنا حول بعض أحاديث هذا الباب وبقي للحديث وللباب تتمة. وكان آخر ما تكلمنا عنه هو حديث أمنا أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها، قال رحمه الله تعالى: قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وحج معه جميع أزواجه. قلنا: كم عددهن يا أبا حذيفة؟ 9. من يسردهن سردا؟ أأنت؟ هات يا أبا ناظم. 11 اللاتي حججنا معه ومات عليه الصلاة والسلام وهن تحته في عقده. قلت: 11 زوجة. وليس 11. طيب، أحسنت. نعم، من يسردهن سردا ولا يتوقف عند واحدة. ما شاء الله، عندنا خير. عندك يا أبا هريرة، لماذا ترجع إلى إندونيسيا ولا تحفظ أسماء أمهات المؤمنين؟ لا، لابد أن يحفظ إن شاء الله. أعندك يا العبيد؟ تحفظ؟ طيب، نعم يا أبا الحسن، ولا تتوقف عند واحدة. عائشة، حفصة، صفية، أم حبيبة، أم سلمة، جويرية، زينب. لقد وقفنا. زينب، زمعة، من هي؟ بنت زمعة، من هي؟ طيب، لقد أخل أبو الحسن، فمن يفي بالشرط؟ أأنت يا أبا الفاروق؟ يلا من البداية. عائشة، حفصة، رملة التي هي أم حبيبة، سودة بنت زمعة، جويرية بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث، أم سلمة، زينب بنت جحش، وبقي واحدة. ألم تذكر صفية؟ ذكرت. طيب، صفية. قال قلنا وحج جميع أزواجه معه عليه الصلاة والسلام، ماذا أهدى عنهن؟ ماذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه؟ مر معنا قريبا، نعم، البقر. قال فأفض أو قالت فأفضنا يوم النحر، ومعنى فأفضنا أي طفنا طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج. وقلنا الطواف، طواف الحج، طواف الإفاضة هو من أعمال يوم النحر، ومن أهم أعمال يوم النحر أربعة، فمن يأتي بها مرتبة؟ نعم يا أبا جعفر، مرتبة. رمي ماذا؟ جمرة ماذا؟ جمرة العقبة وهي الكبرى، ثم النحر أو الذبح، ثم التقصير أو الحلق، ثم الطواف بالبيت العتيق، طواف الإفاضة. قال فحاضت صفية، وصفية هي بنت حيي ابن أخطب النظيرية الإسرائيلية، النظيرية أي من بني النظير، وبنو النظير إحدى ثلاث قبائل يهودية كانوا يسكنون المدينة، بنو النظير ومعهم بنو قينقاع ومعهم بنو قريظة. وصفية رضي الله تعالى عنها هي من ذرية هارون ابن عمران أخي موسى ابن عمران عليهما الصلاة والسلام. سباها المسلمون بعد مقتل زوجها كنانة ابن أبي الحقيق بخيبر، لما فتح المسلمون خيبر كان زوجها كنانة ابن أبي الحقيق أحد أشراف خيبر، فبعد أن قتل زوجها كانت سبيا سباها المسلمون، وكانت من عقلاء النساء، ووقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس، ثم بعد ذلك انتقلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل له عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صفية بنت حيي ابن أخطب سيدة النظير وقريظة لا ينبغي أن تكون إلا لك، فكانت من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلمت وحسن إسلامها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها عليه الصلاة والسلام. فماذا كان مهرها صفية بنت حيي؟ ماذا كان مهرها يا أبا محمد؟ ماذا كان مهرها أنت؟ عتقها، أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقا ومهرا لها. قال فحاضت صفية أي بعد أن طافت طواف الإفاضة، طواف الحج. قال فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، أي أراد أن يجامعها. طيب يوم النحر هل يجوز للحاج أن يجامع أهله؟ وقد مر معنا في محظورات الإحرام الجماع ودواعيه، فكيف يوجه هذا؟ كيف يوجه هذا يا أبا مسلم؟ يعني يجوز الآن. أحسنت. بعد التحلل الثاني الذي يكون بطواف الإفاضة فيتحلل الحاج التحلل الكامل، يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء. قال: فقلت يا رسول الله إنها حائض، إنها حائض. والحائض يجوز لزوجها أن يباشرها، وإنما الذي يحرم هو الجماع، هو الجماع. قالت: فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ وقوله أحابستنا هي أي مانعتنا من التوجه إلى مكة بسبب الحيض لعدم طوافها طواف الحج طواف الإفاضة، أكذا كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيض جاءها قبل أن تطوف طواف الحج طواف الإفاضة. فقال: أحابستنا هي؟ فقيل أو قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، أي طافت طواف الإفاضة. قال: أخرجوا. ومعنى أخرجوا أي إلى مكة، وذلك لأنهم قد قضوا مناسك الحج، قضوا مناسك الحج. قال: وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري، أي ماذا؟ أخرجي مع الناس متجهين إلى المدينة، إلى المدينة. وقوله عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقى، الأصل أن هذا الدعاء يكون على الناقة، يكون على الناقة، يدعى عليها بالعقر، يعني جعلها الله عاقرا. ومن هي العاقر؟ من هي العاقر يا أبو محمد؟ التي ما في عقل، العقل ما في شعر، أصلع، ما في قرن، يقال لها ماذا؟ يقال لها عقرى. طيب أحسنت، أخبرهم بإجابتك. طيب أحسنت. من سمع إجابة أبي محمد؟ سمعتها يا أبا الفضل؟ فأصاب أم أخطأ؟ أخطأ. فمن هي العاقر؟ الجرح. طيب عقرى، لو قلنا امرأة عاقر ألم ترد في القرآن يا أبا الفاروق؟ فمن هي العاقر التي أحسنت لا تحمل ماذا؟ التي لا تلد. أحسنت. فالعقرى أي جعلها الله عاقرا، أي لا تلد، ليست بدون شعر ولا بدون قرون. أقرع، أداخ أقرع. نعم أحسنت. طيب وقوله حلقى أي ماذا؟ من حلق الشعر، من حلق الشعر أي حلق شعرها، أي حلق شعرها. وقال بعضهم حلق أي من ماذا؟ من وجع الحلق، من وجع الحلق. والدعاء بهذه الأشياء ليس المراد حقيقتها، وإنما هي ألفاظ وعبارات تجري على ألسنة العرب ولا يريدون معناها، كقولهم مثلا تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، ليس المراد حقيقتها ومعناها. وهكذا يقال أيضا مثلا قاتله الله ما أشجعه، هذا ليس المقصود الدعاء عليه بالقتل، وإنما هي من العبارات التي تجري على الألسن وليس المراد حقيقتها. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام عقرى حلقى، قال أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري. وهذا الحديث يا إخوان فيه من الفوائد حرص الصحابة على الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الناس أزواجه وهكذا أصحابه الذين اجتمعوا معه لكي يحجوا معه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في هذا الحديث بيان أن طواف الإفاضة ما حكمه، طواف الإفاضة ما حكمه، ما حكم طواف الإفاضة يا أبا عبد الرحمن؟ ما حكم طواف الإفاضة، طواف الحج؟ لما يقال ما حكمه أي يدور على الأحكام الخمسة، نعم. وأيضا يدخل في هذا نعم ارفع صوتك، واجب أي ماذا؟ نعم، ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، إلا به. ويحصل بطواف الإفاضة التحلل الثاني، وهو التحلل الكامل، فيحل لمن كان محرما كل شيء كان ممنوعا منه بسبب الإحرام، حتى النساء، حتى النساء. وهكذا أيضا في هذا الحديث أن الحائض، وهكذا مثلها في الحكم النفساء، لا يجوز لها أن تطوف حول الكعبة، لا يجوز لها أن تطوف حول الكعبة. ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل على أن الحائض وهكذا النفساء لا يجوز لهما الطواف حول الكعبة؟ نعم، ما هو الدليل يا أبا زهير؟ الحديث قال أحابستنا هي، وهكذا أيضا حديث عائشة الآخر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري. فإذا ماذا؟ الحائض والنفساء لا يجوز لهما الطواف بالبيت حتى تطهرا. وهكذا أيضا في هذا الحديث أن الرفقة لا بد لهم من انتظار، من انتظار رفقائهم، الرفقة الذين يأتون مع بعض، وتأخر بعضهم لمرض مثلا أو لحيض ولم تطف بعد فماذا؟ فينتظر بعضهم بعضا. ما هو الدليل؟ من أين أخذنا هذا من الحديث يا أبا هارون؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد السؤال. طيب، قلنا استفاد من هذا الحديث أن الرفقة ينتظر بعضهم البعض الآخر إذا حصل لبعضهم ظرف، كمريض مرضا شديدا لا يستطيع أن يسافر، امرأة جاءها الحيض أو النفاس ولم تطف طواف الإفاضة بعد. طيب من أين نأخذ هذا من حديث الباب؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يدل على أنهم سيتأخرون من أجلها لأنها لم تطف. ماذا قال عليه الصلاة والسلام حين أن قيل له إنها حائض؟ ماذا قال؟ أحابستنا هي، يعني سنتأخر لأجلها، سنتأخر لأجلها. قال أحابستنا هي، فقيل له يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر أي يوم العيد. قال أخرجوا، أي ماذا؟ مسافرين من مكة إلى المدينة، إلى المدينة. وهكذا أيضا فيه أن أمير الحج ورئيس الفرقة ونحوها ينبغي عليه انتظار من حاضت حتى ينتهي حيضها، وبعدها تطوف طواف الحج طواف الإفاضة، لقوله عليه الصلاة والسلام وهو أميرهم قال أحابستنا هي، أحابستنا هي. وهكذا أيضا فيه حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهله، بل ولأصحابه، بل ولأمته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث كذلك أيضا دليل على أن المرأة لا تسافر ولو كان للحج أو العمرة إلا مع محرم، إلا مع محرم، كما مر معنا في الأحاديث السابقة. وهكذا أيضا في هذا الحديث استعمال ألفاظ الكناية عما يستحيا من ذكره. من أين هذا يا إخوان؟ استخدم الواحد ألفاظ كناية ولا يأتي بألفاظ صريحة إذا كان هذا الشيء يستحيا منه. من أين نأخذ هذا من الحديث؟ نعم، أحسنت، قول عائشة: فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. وهذا يا إخوان من تمام وكمال الأدب، وكمال الأدب. وهكذا أيضا في هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، يسقط عن الحائض وهكذا عن النفساء إذا لم يتيسر لهما بسبب تعجيل السفر، بسبب تعجيل السفر، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل أيضا في ماذا؟ في الأحاديث الأحاديث الأخرى في هذا الباب. وهنا مسألة يا إخوان، مسألة مهمة يتعلق بالمرأة الحائض أو النفساء التي جاءها الحيض أو النفاس ولم تطف طواف الإفاضة، ولم تطف طواف الإفاضة طواف الحج، وحان وقت السفر ولا يمكن أن تتأخر إلى أن تطهر، ماذا تفعل؟ سؤال واضح يا أبا إبراهيم، واضح. امرأة جاءها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة، طيب تأخرت الحملة ستتحرك إلى اليمن ولم يتبقى معهم وقت، فماذا تفعل؟ أما طواف الوداع يسقط، لكن الإشكال في طواف الحج الذي هو ركن، ماذا تفعل؟ نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ماذا تفعل الآن؟ نعم، تذهب البلاد وتترك الطواف أم تطوف أو ماذا تفعل؟ لا تطوف حتى تطهر، الباص سيتحرك، تبقى في الزمن الأول، ممكن تبقى اليوم لو تأخرت قد تتحمل غرامات والوكالة تتحمل غرامة وتحصل مشاكل، وأنت أعرف بهذا. طيب أحسنت. يا إخوان، من عنده حل لهذه المشكلة؟ المرأة في مأزق. نعم يا أبا محمد. تذبح فدية وماذا؟ وتطوف وتذهب، تذهب من غير طواف الحج. طيب أحسنت. أبو محمد يقول تذبح فدية وتفتح أو تذهب إلى البلاد من غير أن تطوف. يا أبا عبد الله، ماذا تفعل؟ لا هي ما اشترطت. طيب أحسنتم يا إخوان، الأصل أن المرأة الحائض أو النفساء لا تطوف حتى تطهر، فهي إذا كانت تشعر بقرب الحيض فلها أن تستخدم شيئا يؤخر الحيض إذا لم يكن في ذلك ضرر عليها، أو إذا كان هناك علاج يقطع الدم فتطهر بسبب ذلك ثم تطوف فهذا حسن، وإذا لم يكن شيء من ذلك وتستطيع أن تذهب إلى بلدها ثم تتمكن من العودة مرة أخرى ولو بعد شهر شهرين وتأتي وتطوف طواف الحج فهذا ممكن. اليوم قد يصعب أنها تذهب وترجع، فبناء على هذا أفتى جماعة من أهل العلم على أنها تتحفظ وكذلك أيضا تشد على نفسها بشيء يمنع من خروج الدم، ثم لأجل الضرورة قالوا يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة، يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة، وهذا أفتى به جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا تلميذه ابن القيم، وهكذا هي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية، أيضا هي فتوى الشيخ ابن عثيمين وغيرهم رحمة الله عليهم. من أجل الضرورة، إذا لا يمكن أن تستخدم علاج يقطع الدم فتطهر، أو تذهب مثلا هي من أهل الرياض، تذهب إلى الرياض وبعد أيام بعد أسابيع ترجع وتطوف طواف الإفاضة، ممكن، لكن تذهب إلى إندونيسيا، إلى باكستان، إلى أستراليا، إلى بلاد بعيدة يصعب عليها أن تعود، قالوا لأجل الضرورة تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة، تطوف الإفاضة. بهذا أفتى جماعة من أهل العلم. نعم، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. قال رحمه الله تعالى، قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس، وهذا ماذا يسمى يا أبا الفضل؟ أمر الناس مرفوع ماذا؟ حكما، هذا من المرفوع حكما. قال: أمر الناس، من الآمر لهم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الناس ها هنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي الطواف حول البيت الحرام حول الكعبة. قال: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقوله المرأة هذا ليس عند البخاري، ليس عند البخاري لفظ المرأة، وإنما إلا أنه خفف عن الحائض. وأيها أبلغ، الحائض أم الحائضة؟ أيها أبلغ، يقال المرأة الحائض أو الحائضة؟ نعم، عندك يا مجاهد، ما هو الأبلغ في لغة العرب، أن يقال المرأة الحائض أو المرأة الحائضة؟ الحائض، نعم، والحائضة ماذا؟ ليس بالأبلغ ولا بالأفصح، لأن الحيض لا ينطبق إلا على المرأة وليس على الرجل، وليس على الرجل. وهذا الحديث يا إخوان فيه بيان حكم طواف الوداع بالنسبة للحائض، أو حكم طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، عن الحائض. وهذا يا إخوان مما يدل على عظمة الكعبة وعلى حرمتها، ولهذا شرع للقادم أول ما يقدم إلى مكة ماذا يفعل؟ يطوف حول الكعبة، حول الكعبة قبل أن يقوم بأي عبادة وشعيرة، وهكذا عند الوداع والخروج. إذا أراد أن يخرج، ما هي آخر الأعمال التي يعملها؟ أيضا الطواف حول الكعبة، وهذا يسمى بطواف الوداع. والوداع يا إخوان كما قيل ساعة رهيبة تتقطع عندها أو فيها القلوب، وتحن القلوب شوقا إلى تلكم الرحاب الطاهرة والبقاع المقدسة والمشاعر المعظمة. وصدق الله إذ يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إيش معنى مثابة للناس؟ قال ابن عباس وغيره قال: أن يثوبون إليه، يثوبون إليه ثم يرجعون، ثم يرجعون، يعني يأتون إلى البيت الحرام لمنافعهم الدينية والدنيوية، ثم بعد ذلك يرجعون إلى أهلهم. لاحظ، يرجع إلى أهله والشوق يملأ قلبه ويشتاق إلى العودة. مثابة للناس، يشتاق إلى العودة إليه. وحديث ابن عباس هذا فيه دليل على وجوب طواف الوداع، وجوب طواف الوداع، وعليه الجمهور من أهل العلم أن طواف الوداع واجب. خالف في هذا بعض أهل العلم كمالك وداود، واختاره ابن المنذر فقالوا مستحب وليس بواجب. الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور أن طواف الوداع يعتبر واجبا من واجبات الحج، من واجبات الحج، إلا أنه رخص للمرأة الحائض ومثلها النفساء، فيرخص لهما إذا طافتا طواف الإفاضة أن تخرجا من مكة بغير طواف الوداع. وعلى هذا عامة أهل العلم، على هذا عامة أهل العلم. وهذا يا إخوان فيه كذلكم أيضا أن آخر أعمال الحاج، آخر أعمال الحاج هو طواف الإفاضة، وبعده يعني ماذا؟ طواف الوداع. طواف الوداع آخر عمل يقوم به الحاج قبل أن يخرج من مكة هو أن يأتي بطواف الوداع. وماذا اتفق علماء الأمصار على هذا، على أن آخر عمل يقوم به الحاج قبل أن يخرج من مكة هو طواف الوداع. وقوله إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، هذا يا إخوان فيه التيسير الذي جعله الله في هذه الشريعة، في هذه الشريعة. قال رحمه الله تعالى، قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى. ما هي ليالي منى؟ ما هي ليالي منى؟ نعم، ما هي ليالي منى يا أبا أسامة؟ ما هي ليالي منى؟ ليالي منى، نعم، ما هي ليالي منى يا أبا جعفر؟ نعم، ليالي التشريق، ليلة 11 و12 و13. قال: من أجل سقايته. قال: فأذن له، فأذن له. وهذا الحديث يا إخوان فيه بيان لحكم المبيت بمنى، والرخصة لبعضهم في تركه والرخصة لبعضهم في تركه. والجمهور من أهل العلم على أن المبيت بمنى ليالي التشريق هذا واجب من واجبات الحج، وعلى هذا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم. وأيضا إذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وغيره ورخصته لهم في ترك المبيت بمنى، هذا يدل على وجوبه في حق غيرهم، وجوبه في حق غيرهم. وهكذا أيضا هذا الحديث فيه أن المبيت بمنى ليالي التشريق يعتبر من مناسك الحج، يعتبر من مناسك الحج. وهكذا أيضا فيه فضل العناية بمصالح المسلمين ورعاية شؤونهم. العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، قصي هذا هو الذي أدخل قريشا إلى مكة وتغلبوا على خزاعة وأخرجوهم من الحرم، وأصبحت قريش هي التي تلي أمور الحرم، وعانهم على التغلب على خزاعة، قضاعة قبيلة من أكبر قبائل العرب، من أكبر قبائل العرب، لأن قصي نشأ في قضاعة. الشاهد من هذا أن المهام الموجودة في قريش أو في مكة من السقاية. ما معنى السقاية؟ السقاية أنهم يذهبوا إلى بئر زمزم ويجمعوا الماء، يستخرجوا الماء منها ويجمع في الحياض، هذا في الليل لكي يأتي الناس في الصباح ويشربوا من هذا الماء الذي قد جمع. وهكذا الرفادة التي هي ماذا؟ إطعام الحجاج. وهكذا الحجابة، ما هي الحجابة؟ مرت معنا قريبا، نعم يا أبا الفضل، مفاتيح الكعبة، فتح وإغلاق، كانت أيضا في يد قصي. وهكذا أيضا ماذا؟ إدارة دار الندوة، ودار الندوة هو مقر يجتمع فيه رؤساء قريش لأجل الأمور الكبيرة ولأجل الحرب والسلم. وهكذا أيضا اللواء، يعني من الذي يحمل لواء الحرب في المعارك، وهكذا غيرها من الأعمال كلها كانت بيد قصي. ثم وزعها بين أولاده، وزعها بين أولاده. بنو هاشم كان عندهم السقاية والرفادة، الماء والطعام، وعبد المطلب ورث من أبيه هاشم السقاية، والعباس ورثها من أبيه عبد المطلب، فهي باقية فيهم. ولهذا العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك المبيت ليالي منى، من أجل إيش؟ يذهب إلى مكة ويستخرج مع أهله الماء من زمزم ويجمعونه في حياض، ولكي يأتي الناس في الصباح ويشربوا من ذلك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوان كذلكم أيضا كان عليه أهل الجاهلية، كانوا يهتموا بأمر الحجيج، قبل الإسلام بسقاية الحجاج وإطعام الحجاج وغير ذلك، وكانوا يتفاخرون به. فجاء الإسلام فزاد من إكرام الحجاج والعناية بالحجيج ورعاية شؤون ضيوف الرحمن، ضيوف الرحمن. قال الله تعالى عن المشركين، قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون، أو وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني تفتخرون أنكم تسقون الحجاج وتطعمونهم وترممون في الحرم إلى غير ذلك، وتظنون أن هذا أفضل من الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله. فإذا القيام بشؤون الحجيج هذا من أعظم الأعمال، ويا لها من أعمال جبارة يا إخوان يقوم بها أو تقوم بها المملكة في رعاية الحجيج وخدمة ضيوف الرحمن والقيام بشؤونهم. خدمات يا إخوان عظيمة جدا لا تخفى على كل ذي عينين، فضلا عمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا يجحد هذه الجهود إلا جاحد، وهكذا من كان في قلبه مرض، إما شيعي أو صوفي أو حزبي أو غير ذلك أو غير ذلك. يمر موسم الحج وجميع الجهات في خدمة الحجاج، حال الطوارئ في مكة وغيرها، وتجد أن الكثير من الجاحدين لا يرفع بهذه الجهود رأسا، يقول هذه تجارة حصلوا أموال من ورائها. لكن كأس العالم يقام من أجل كرة وتنظمه دولة من الدول العربية أو الإسلامية، تجد الثناء العطر والإشادة بالجهود المبذولة والتنظيم الذي أقيم على إثره ذلكم الموسم. أيها أعظم يا إخوان، كم عدد الحجيج الذين يجتمعون في منى؟ منى يا إخوان يعني بقعة صغيرة وليست كبيرة. كم هم الذين يجتمعون في عرفة، في مزدلفة يبيتون، وهكذا في منى يجلسون ويبيتون، وفي مكة يطوفون ويسعون. كم يحتاج هؤلاء الملايين من توفير الشرب لهم والطعام لهم ودورات المياه لهم والأمن لهم، وألا يحصل شيء مكروه أو يسيء أو يؤذي الحجاج. فيا لها من جهود عظيمة وجبارة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ تلكم البلاد وأهلها والقائمين عليها وعلمائها. قال رحمه الله تعالى، قال: فأذن له، أذن للعباس، وليس الإذن للعباس فقط وليس لأهل السقاية فحسب، بل كذلكم أيضا أذن لرعاة الإبل، رعاة الإبل أن يبيتوا عند إبلهم خارج منى، خارج منى، كما جاء في حديث عاصم ابن عدي الأنصاري الأوسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة أو للرعاة في البيتوتة، يعني ألا يبيتوا بمنى، وأن يرموا يوما ويدعوا يوما، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بل ألحق العلماء من كان عنده ظرف كمن كان عنده مريض بمكة وحالته حرجة ويحتاج إلى من يبيت عنده، وهكذا ألحقوا من كان عنده مال ويخاف على ماله إلى غير ذلك. ثم ختم رحمه الله تعالى أحاديث الباب قال: وعنه، الضمير يعود إلى من؟ وعنه، نعم وعنه، أي عبد الله ابن عمر، أحسنت. قال: وعنه، أي عن ابن عمر قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح ولا على إثر واحدة منهما. قوله رضي الله تعالى عنه: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. الجمع على نوعين: جمع تقديم وجمع تأخير. عندك يا عمار، جمعه عليه الصلاة والسلام ها هنا بين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير؟ طيب أحسنت. عندك يا أنس، قلت تأخير ثم تقديم، فاختر أيهما الآن. نعم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. ما هي جمع أولا؟ جمع تقديم، أحسنت. طيب سنأتي للسؤال هذا. عندك يا خان عبد الله، جمع تأخير، كيف علم ذلك؟ لأن جمعه كان أين؟ في منى أو عرفة أو مزدلفة أو مكة، أربع اختيارات. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. جمع هذا يطلق على أي مكان؟ مكة، عرفة، مزدلفة، منى. منى، أحسنت. نعم يا بخال، مزدلفة، متأكد؟ أحسنت، هي مزدلفة. ولماذا مزدلفة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة إذا غربت الشمس صلي المغرب، لا، يتحرك مباشرة من عرفة إلى مزدلفة، وأول ما يصل إلى مزدلفة ماذا يفعل؟ يصلي المغرب والعشاء. جمع تقديم أو تأخير؟ جمع تأخير، في وقت العشاء، في وقت العشاء. قال: بجمع، أي بمزدلفة. ولماذا سميت مزدلفة بجمع؟ قيل لأن الناس يجتمعون بها، وقيل لأن آدم اجتمع بحواء فيها، أي حين أن نزل من الجنة اجتمع فيها. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. قال بجمع، قال لكل واحدة منهما إقامة. الصحيح يا إخوان في هذا ما دل عليه هذا الحديث، أنه يؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة، يؤذن ثم يقيم لصلاة المغرب، ثم إذا صلى المغرب أقام لصلاة العشاء، لصلاة العشاء. قال لكل واحدة منهما إقامة. قال ولم يسبح. إيش معنى ولم يسبح؟ إيش معنى ولم يسبح يا أبا عبد الله؟ إيش معنى ولم يسبح؟ يعني نعم، إيش معنى ولم يسبح؟ يعني بينهما أو بعدهما؟ إيش المقصود بالتسبيح؟ تسبيح التسبيح أو التسبيح الآخر؟ كان يصلي السبحة على راحلته، كان يصلي السبحة كما مر معنا في أبواب كتاب الصلاة. فما هو المقصود بالتسبيح؟ أي أحسنت، صلاة النافلة. قوله ولم يسبح أي لم يصلي صلاة النافلة، لما صلى المغرب ما قام يصلي سنة المغرب، لا، صلى العشاء مباشرة. ولما صلى العشاء لم يصلي بعدها سبحة أي نافلة. قال ولا على إثر واحدة منهما، ولا على إثر واحدة منهما. وهذا يا إخوان فيه أن السنة في مزدلفة عدم صلاة النافلة، عدم صلاة النافلة. واختلف العلماء، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر في تلك الليلة أم أنه نام ولم يصلها؟ استدل بهذا الحديث من استدل من أهل العلم على أنه لم يصلي الوتر في تلك الليلة. قال ولا على إثر واحدة منهما، وإنما نام إلى أن طلع الفجر. لماذا؟ قالوا استعدادا لأعمال يوم النحر، أعمال كثيرة سيقوم بها الحاج، سيقوم بها الحاج. وذهب بعضهم إلى أنه عليه الصلاة والسلام صلى الوتر استصحابا للأصل، قالوا الأصل أنه عليه الصلاة والسلام لم يترك صلاة الوتر لا في سفر ولا في حضر، لكن ظاهر الحديث يا إخوان يدل على أنه لم يصلي شيئا. زد على هذا أن ابن عمر كان دقيقا وحريصا على متابعة أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن الحاج في ليلة مزدلفة لا ينشغل لا بصلاة ولا بدعاء ولا بغيرها، ينام مبكرا لكي يستيقظ للفجر، ويكون ذلك عونا له على أداء أعمال يوم النحر. وهذا فيه كذلكم أيضا يسر الشريعة وسهولتها، حيث خفف على الحاج أو خفف نعم أو خفف على الحاج ويسر عليه، فهم في مشقة من التنقل والقيام بالمناسك، فشرع لهم ما يناسب ويلائم طاقتهم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ويأتي معنا الباب الأخير من أبواب كتاب الحج، وهو باب المحرم يأكل من صيد الحلال. يأتي معنا الكلام عنه في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.